بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. تكلمنا في انقلاب النسبة الذي ذهب إليه بعض علمائنا كالمرزا النائيني والسيد الخوي، وقالوا أنه لا نحتاج إلى دليل لصحة نظرية انقلاب النسبة، بل تصور نظرية انقلاب النسبة كافي للتصديق بها. احنا قلنا لا نحتاج الى دليل عليها، لانها شيء اخر غير تخصيص العام. تخصيص العام نعم، هذا ثبت عندنا بالدليل ان العام اذا جاء بعده مخصص يخصصه باعتبار الغاء الفاصل الزمني بين العام والخاص. هذا به دليل وتقدم عليه سيرة العلماء، سأقول سيرة العلماء هي دليل، طريقة المشرعة هي دليل. فصل هذا شيء آخر، هذا يريد إلغاء الفاصل الزمني بين الخاص والعام وبين العام الثاني. تقول تصوره يكفي في التصديق به، أخي ليش ما تصور على ما قبلك؟ ليش ما نسوي؟ ما بي سيرة شرعية، ما بي دليل. الدليل اجى في تخصيص الخاص للعام. اما هذا الشيء والاخر زائد، نريد دليل. ورحنا الى ذاك انقلاب النسبة اللي ما بحثناه هنا، وهو انقلاب النسبة من العام والخاص، من العموم والخصوص مطلق الى التباين. هناك فد أشكلنا إشكال، ليش أنت هيك تسوي كذا؟ ذكرنا فد أدلة أربعة لبطلانها. الآن السيد الخوي أكو عدة فالتطبيق لإنقلاب النسبة في الفقه، فله فتوى في فرع من الفروع الفقهية ويخالفه العلماء في هذه الفتوى، لأنه يعتقد بإنقلاب النسبة فبنى عليها، فأصبحت له فتوى في فرع من فروع الحج. بين العلماء الذي لا يقولون بانقلاب النسبة يخالفونه في هذه الفتوى. المثال للضربة لانقلاب النسبة في شرح مناسك الحاج هي هذا، لو حدث جماع بين زوج وزوجة وهما في الحاج محرمان قبل المزدلفة، إذا حدث جماع في الحاج قبل المزدلفة، هنا تقول الرواة فسد الحاج، فسد الحج بهذا الجماع، وأيضا يجب إكماله، فالسدور يجب إكماله والحج من قابل. إذا جاء مع الرجل زوجته وهما محرمان في الحج قبل المزدلفة، قبل الوقوف في المزدلفة، فسد الحج أولا، هذا واضح بروايات، يجب الإجماع عقوبة لهما، نعم يجب القضاء، ثلاثة هذا كله صحيح. يفرق بين الزوجين من حين وقوع الخطيئة، يفرق بين الزوجين. خب يفرق بين الزوجين إلى متى؟ التفريق إلى متى؟ هنا الروايات مختلفة، ثلاثة طوائف. إجا السيد الخوي هنا عمل قاعدة انقلاب النسبة فطلع بفرد فتوى، والمشهور الذي لا يقول بالقياس بخالفوه. الآن احنا اليوم في صدد بيان هذا المثال الذي ذكره السيد الخوي لانقلاب النسبة في فرع من فروع الحج، وهو إذا جاء مع زوجته وهما محرمان قبل المزدلفة فسد الحج، هذا بلا كلام أدلته واضحة. يكملان الحج، اي نعم يكملان الحج مع انه فاسد. يقضيان، نعم يقضيان. يفرق بينهما، هاي مدة التفريق ايش قال؟ الثلاث الطوائف، طائفة فيها روايات تقول غاية الافتراق قضاء مناسك الحج وهو يوم الثاني عشر بعد النفر، خلص يوم الثاني عشر بعد النفر، بعدين يلتقيان في موقع الخطيئة، فغاية الافتراق هو قضاء مناسك الحج وهو يوم النفر بعد الظهور، ويرجعان إلى مكان الخطيئة الذي وقع فيها الجماع. هسه هذا الجماع شو وقت وقع؟
قبل الوصول إلى منى، بعد الوصول إلى منى، لأنه هو أحرم من البيت الحرام للحج، حج التمتع يحرم من الحج من البيت الحرام من مكة، من مكة بعضهم يقول من البيت، بعضهم يقول من مكة القديمة، على كل حال يحرم من مكة. يجي وين يمر؟ يمر بمنى، يستحب المبيت في منى ليلة التاسع، ثم يوم التاسع يروح لعرفات. إذا هاي الخطيئة وين وقعت؟ بعد الإحرام قبل منى أو بعد منى؟ الرواية مطلقة تقول يفرق بينهما حتى تنتهي مناسك الحاج في يوم الثاني عشر، ثم يرجعان إلى مكان الخطيئة. فالخطيئة بعد الإحرام، اسم مرجع مكان الخطيئة، إحرام قبل منى بعد منى، يرجعان إلى مكان الخطيئة. طيب، رواية ثانية، طائفة ثانية من الروايات وهي صحيحة، تيع معاوية بن عمار يقول لا، إذا وقع الجمع قبل المزدلفة يفرق بينهما حتى يوم العاشر، حتى يبلغ الهدي محله. يوم العاشر يذبحون الذبائح هناك الهدي يوم العاشر. فسهمة هذه تقول غاية الافتراق يوم العاشر مو يوم الصناعيش بعد النبض، يوم العاشر هما مطلقة من ناحية وقوع الخطيئة قبل منى أو بعد منى. بعد أن ليلة العاشر ليلة التاسع في منى مستحب، وقع يوم التاسع يعني في يوم عرفات، هم قبل المزدلفة لكن بعد منى، منى مستحب ليلة التاسع يباتون بيها، فوقع قبل منى يعني قبل ليلة التاسع، قبل ليلة التاسع يعني بعد أن أحرم من مكة، أو بعد منى يعني في عرفات، هم قبل المزدلفة. تقول هنا غاية الافتراق حتى يبلغ الهدي محله، أهم روايات. إذن هذا الحكم فيه روايتان، فيه طائفتان من الروايتان من الروايات متعارضة. غاية الافتراق يوم 12 بعد النفر، فيرجع إلى محل الخطيئة من يفرج الجو، أو لا، طائفتان تقول يوم النحر حتى يبلغ الهدي محله. هن متفقات من ناحية أن هذه الخطيئة وقعت قبل منى أو بعد منى، يعني في عرفات مثلا قبل المزدلفة. هاي وين تتصور؟ هاي تتصور في من أحرم بالحج من مكة ويريد يروح حضرته إلى عرفات، فليلة عرفات بات في منى ووقعت الخطيئة لو قبل منى لو بعد منى. ويتصور فيما إذا كان الحاج حجه إفرادي فأحرم من الميقات وإجا المكة وهمته راجع يروح إلى عرفات، هم طلع من مكة يبات ليلة التاسع في منى مستحب، هم تجي هيجي، أو لا، أحرم من الميقات هذا أبو حج الإفرادي وراح رأسا لعرفات ووقعت منه الخطيئة، وقعت زوجته قبل المزدلفة، هذا بعد ما إجا المكة، الذي حجه حج إفرادي ما جاء مكة، رأسا أحرم من الميقات من المواقيت التي وقتها رسول الله رأسا إلى عرفات، فوقعت الخطيئة بعد إحرامه قبل المزدلفة. هم الرواية تقول، هم الرواية تقول شنو؟ تقول الافتراق غايته الطائفة الأولى يوم 12 بعد الظهر، طائفة تقول لا يوم 10 حتى يبلغ الهدي محله. إذن هاي الطائفتين من الروايات متعارضة على نحو التباين، متعارضة، الافتراق يكون إلى حين قضاء المناسك يعني يوم النفر، يوم النفر، أو لا الافتراق يكون إلى يوم النحر. أكو طائفة ثالثة، السيد أخوي يقول هاي الطائفة الثالثة قلبت النسبة بين الروايات المتعارضة، قلبت النسبة. هاي الروايات الثالثة تقول إذا كان الجمع قبل الوصول إلى منى، قبل الوصول إلى منى يعني بعد الإحرام قبل الوصول إلى منى في ليلة التاسع
في ليلة التاسع،
لأن ديش منا اللي نروح لها بعد المزدلفة؟ ما يجي هذا الحكم، هذا الحكم إذا وقع الجمع قبل المزدلفة. هاي الرواية تقول إذا كان الجمع قبل الوصول، يعني بعد الإحرام وقبل أن يصل إلى منى، أحرم رجع للبيت وقع زوجته وراحوا إلى منى ففسد الحج. فالرواية تقول إذا وقع الجمع قبل الوصول إلى منى غايته غاية الافتراق يوم 12، يوم 12 هاي صحيحة الحلبي، الجمع إذا وقع قبل الوصول إلى منى. ليش؟ يعني يقول غاية الافتراق يوم 12، فيرجع إلى محل الخطية. محل الخطية يكون في مكة أو ما بين مكة ومنى، فغاية الافتراق يصير يوم 12. أما إذا وقع الجماع قبل منى، بعد منى هناش راح يصير؟ راح يصير غاية الافتراق يوم النحر. فهذه الطائفة الثالثة اللي تقول الجماع إذا وقع قبل منى فهي غاية الافتراق يوم 12، هاي خصصت الطائفة الثانية. الطائفة الثانية اللي قالت شنو؟ قالت الافتراق إلى يوم النحر. يقول لا، يوم النحر إذا لم يكن قبل منى، أما إذا كان الجمع قبل منى فغايته يوم 12. فهاي الطائفة الثالثة خصصت الطائفة الثانية. لما خصصت الطائفة الثانية راح نخصص الطائفة الأولى التي تقول افتراق غايته يوم 12. نقول يوم 12 إذا لم يكن الجمع بعد منى يصير يوم عاشر. إذن شوفوا طائفتان متعارضتان على نحو التباين. اجت الطائفة خصصت الطائفة الثانية أنه الافتراق غايته يوم النحر إذا لم يكن قبل منى، إذا كان قبل منى يوم 12. بل الثلاثة خصص الطائفة الأولى أن الافتراق غايته يوم 12 إذا لم يكن قبل منى، بعد منى العفو يوم 12 إذا كان قبل منى، أما إذا كان بعد منى فغايته يوم النحر. فهنا السيد أخوي هذا رأيه، إذا واحد سئل في هذه المسألة أن الخطيئة إذا وقعت قبل المزدلفة فسد الحج، يجب الإتمام، يجب القضاء، ويجب الافتراق. افتراق غاية توية. على رأي السيد أخوي نقول إذا كان الافتراق، إذا كانت الخطيئة قبل منى فغاية الافتراق يوم 12، أما إذا كان الوطأ والجماع بعد منى فغاية الافتراق يوم النحر. غاية الافتراق يوم النحر. هذا بناء على انقلاب النسبة، لأن الروايات الطائفة الأولى والثانية متعارضة في من وقع قبل المزدلفة. بعضها تقول غاية الافتراق يوم 12، بعض الغزوة يوم النحر، متعارض. هذا الذي وقع وهو الوطن للزوجة وحال الإحرام، الافتراق غاية يوم 12، هاي تقول افتراق يوم 10، تعارض. لكن الطائفة الثالثة حلت التعارض، خصصت الطائفة الثانية. من خصص الطائفة الثانية ذني الخاص مع العام، خصص الطائفة الأولى، راح التعارض. أما بناء على عدم انقلاب النسبة، إذا كانت قاعدة انقلاب النسبة صحيحة يصير تفصيل في المسألة أن غاية الافتراق في من واقع زوجته قبل المزدلفة غاية الافتراق إذا كان الوقع قبل منى فغايته يوم 12 يوم النفر بعد الظهر، إذا كان بعد منى غايته يوم النحر. هذه فتوى السيد القوئي. أما من لم يقل بانقلاب النسبة، أضرب خصصنا الدليل الثاني بالدليل الثالث. أضرب خصصنا يبقى الدليل الأول يقول غاية الافتراق يوم 12، والدليل الثاني يقول الافتراق يوم 10 متعارضة، حتى وإن خصصنا الدليل الثاني بالدليل الثالث. لماذا؟ لأن التخصيص يقول المراد الجدي من الدليل الثاني هو هذا. المراد الجدي لا ينفي الظهور، لا ينفي الظهور. المراد الجدي يعني دلالة تصديقية ثانية، دلالة تصديقية ثانية لا تنفي الدلالة التصديقية الأولى. فإن المولى قد استعمل الروايات ولها ظهور. مرة روايات تقول الافتراق يوم 12 استعمله ويريد المعنى، رواية تقول غاية الافتراق يوم 10 استعمله ويريد المعنى، هي الدلالة التصديقية الأولى. غاية ذيك الرواية الثالثة التي خصصت الطائفة الثانية تقول المراد الجدي، يعني الدلالة التصديقية الثانية من الطائفة الثانية، الدلالة التصديقية الثانية من الطائفة الثانية هو هذا. خب مراد جدي، لكن يبقى الدليل الثاني له ظهور لأنه استعمل أن غاية الافتراق يوم 10، بشرط قال غاية الافتراق يوم 12 اتعارض. هذا الذي جامع زوجته قبل المزدلفة، رواية تقول غاية الافتراق يوم 12، رواية تقول يوم 10، فالتعارض موجود. من لم يقبل انقلاب النسبة يقول التعارض بين الدليلين موجود، رغم أن الدليل الثاني خصص بمخصص خارجي، لكن هذا المخصص الخارجي لا يرفع الظهور. الظهور موجود، الظهور موجود. خب شو نسوي احنا الذي لم نقل بانقلاب النسبة؟ نقولها الطائفة الأولى تعارض الطائفة الثانية. افرض أن الطائفة الثالثة قالت من جامع قبل منا فغاية الافتراق يوم النفر. خب جامع قبل منا، يبقى الذي جامع بعد منا، الذي جامع بعد منا الروايات متعارضة فيه. الأولى تقول يوم 12، الثانية تقول يوم 10. شو يسوي هذا الذي جامع بعد منا؟ الذي قبل منا هناك افتهمنا يوم 12، أما بعد منا ظاهر الحديث الثاني يقول يوم 10، ظاهر الحديث الأول يقول يوم 12، فهما متعارضان في من جامع بعد منا. نقول الرواية الأولى اللي تقول يوم 12 هذه نص في أن الافتراق غايته يوم 12، ظاهرة في التعيين، يعني أنا معين نص في أن الافتراق يوم 12 ظاهرة في التعيين. فيش الرواية تقول هذا الذي وقع بعد منا هم نص في اليوم العاشر، ظاهرة في التعيين نص. احنا ناخذ بنص الاول ونضرب ظاهر الثاني وهو تعيين يوم العاشر، ناخذ بنص يوم العاشر ونضرب تعيين يوم 12 تعيين، فناخذ بالنصين ونضرب ظهور الاخرين، يصير تخير. من وقع زوجته بعد منا مخير بين أن يكون غاية الافتراق يوم 10 أو يوم 12، مخير. أما من وقع قبل منا فغاية الافتراق يوم 12. هذا الفرق. إذن أكو فرق بين فتاوى الفقهاء ومستند إلى نظرية انقلاب النسبة. هذا مثال لمن يعتقد بانقلاب النسبة فالفتوى تكون فتوى السيد الخوي. تفصيل: من وقع قبل منا ففسد حجه غاية الافتراق يوم 12 بعد النفر، من وقع بعد منا غاية الافتراق يوم النحر. على التخير مر. أما من لم يقل بانقلاب النسبة فيقول إذا وقع قبل منا فغاية يوم 12، إذا وقع بعد منا مخير، لأن الأولى تعين وظاهر
لأن الأولى نص وظاهرها التعيين، والثانية نص وظاهرها التعيين، نرفع ظاهر هذا بنص ذاك ونرفع ظاهر هذا بنص ذاك فيصير تخيير. طيب، هذا مثال ذكره السيد الخوئي ويخالفه أكثر العلماء. طيب، احنا قلنا السيد الخوئي قال والمرزا النائيني هاي ضرورية انقلاب النسبة، ما يريد دليل، ما يريد دليل، تصورها كافي في التصديق. احنا قلنا لا نريد دليل، وما عدا الدليل عندنا دليل على العدم. الآن ننتصر لمذهب المرزا النائيني والسيد الخوئي، نقول راح نجيب لهم دليل، هم قالوا ما يحتاج دليل، تصور نظرية انقلاب النسبة كافي في التصديق. احنا الآن راح نجيب لهم دليل، نقول عندنا دليل لقاعدة لنظرية انقلاب النسبة، وهو هاي نظرية انقلاب النسبة التي قالها المرزا دليلها العمل بكل الأدلة التي جاءت. عندنا دليل أول وعندنا دليل ثاني ومتعارضان، وإجا دليل ثالث خصص الدليل الثاني مثلا، فإحنا الدليل الثاني مع الدليل الأول خصص الدليل الأول، فعملنا بالأدلة بأجمعها، عملنا بكل الأدلة. فقاعدة نظرية انقلاب النسبة يعني عملنا بكل الأدلة ولم نسقط واحد منها، فإحنا نلاحظ النتيجة من الخاص والعام الثاني أو الأول، شوف النتيجة فنخصص العام الآخر، فعملنا بكل الأدلة. الخاص عملنا به، خصصنا أحد العامين ثم خصصنا العام الثاني فعملنا بكل الأدلة. عدول
هذا كم علماء عدول لا يوجد لفظ موجود حتى ايه؟ تخصص به
العامل ايه من السنين أحسن،
هذا ما موجود، هذا ما موجود،
اقتنص من دليلين
إلا ليس لفظ موجود ايه؟ يوضع على
العامل، اقتنص من دليلين. هذا أقول يقولون إذا عملنا بالخاص وخصصنا بالعام وأخذنا نتيجة منهما فخصصنا العام الثاني،
النتيجة ليست
بعد ما صار عنده تعارض، تعارض الحل
ليس دليل لفظ
ثم لا سأل. أبقى نقول قد يقال أن السيد الخوي نحن نوجد له دليل، أمرض هو قال ماكو دليل، ما نحتاج دليل، ما نحتاج، بس أكو دليل، الدليل هو هذا، يوجد مبرر أو يوجد دليل على لحاظ الخاص مع العام، المعارض مع عام من آخر، خاص نلاحظه مع العام، المعارض مع عام آخر، ونأخذ نسبة منها من هذا الخاص مع العام فنخصص العام الآخر. فإننا إذا لاحظنا الخاص مع العام الأول كانت النتيجة التخصيص للعام الأول، ثم نلحظ النتيجة هاي اللي يقول الشيخ أنه ما لي دليل لفظي لكن مقتلص، مقتلص من الدليل. اي احنا جبنا الادله، جبناها لفظيه،
ادله التخصيص ما
تكمل
ما يقوله
الشيخ، ادله التخصيص لا تكمل في الالفاظ، في الالفاظ صحيح، احنا كلامنا في الالفاظ، دليلان متعارضان لفظيان اما عاما واما مطلقا ما يفرق بينهما. فاذا ناخذ النتيجه الحاصله من تخصيص العام بالخاص، اذا عملنا بهما ثم نخصص ذاك، عملنا بذلك العام اللي وخصصنا، إذن عملنا بكل الأدلة إذا أخذنا بنظرية انقلاب النسبة، يعني عملنا بكل الأدلة ولو في الجملة، بخلاف من ينكر نظرية انقلاب النسبة. من ينكر نظرية انقلاب النسبة يسوي العام الأول والعام الثاني يسقطن، أما يسقطن إلى متباينات، وأما يسقطن في مورد التعارض يسقطن، يروح يعمل بس بالخاص. فأيهما أولى، العمل بكل الأدلة أو إسقاط دليلين؟ إما إسقاط دليلين بالكلية كما إذا كان بين الدليلين المتعارضين تباين، أو إسقاط الدليل المتعارض في خصوص مورد الاجتماع، نسقطهم في مورد الاجتماع ونروح نعمل بالخاص فقط. هنا قد يقال انتصارا للمزج النائي والسيد الخوئي أنه قاعدة نظرية الانقلاب أو لا، أو لا، لأننا عملنا بكل الأدلة ولو في الجملة. بينما قاعدة نظرية انقلاب النسبة أسقطنا المتعارضين إذا كان التعارض بالتباين، وأسقطناهما في مورد الاجتماع إذا كان التعارض على نحو العموم والخصوص من وجه، أسقطناهما وعملنا بالخاص، فأيهما أولى؟ أيهما أولى؟ الأولى أنه نعمل بكل الأدلة وهي نظرية انقلاب النسبة ولا نعمل بتركها، فإن العمل بتركها يعني إسقاط بعض الأدلة إما على نحو التباين بسقط العامين فقط، فقط نعمل بالخاص، أو إسقاط بعض الأدلة في مورد الاجتماع. هذا إذا كان الخاص يخصص أحد العامين. أما إذا كان الخاص مادة الافتراق يخرجها من أحد العامين، مرة عندنا الخاص يخصص أحد العامين، فهنا قلنا لما نأخذ قاعدة نظرة النسبة عملنا بالخاص وعملنا بالعام، خصصنا ثم خصصنا العام الثاني، هذا أولى من ترك قاعدة نظرية انقلاب النسبة، يعني عملنا بكل أدلة ولو في الجملة. فيش ترك نظرية انقلاب النسبة إسقاط دليلين في مورد الاجتماع. إذا قلنا لا، قاعدة نظرية انقلاب النسبة الدليل الثالث يخرج العام والخاص من وجه مورد الاجتماع، يخرجه من أحد العامين، يخرجه من أحد العامين، مثل هذا المثال: إذا كان الماء قدر كر لا ينجسه شيء، قدر كر لا ينجسه، يعني سواء تغير الماء أو لم يتغير. ومع الحديث الذي يقول إن الماء إذا تغير ريحه أو طعمه بالنجاسة فقد تنجس، فالنسبة عموم خصوص من وجه وين؟ في الماء المتغير، لأن الرواية الأولى تقول شنو؟ إذا كان الماء قد لا ينجس يعني حتى وين تغير، فهذا ماء متغير، الرواية الأولى تقول طاهر. الثاني تقول إذا تغير طعمه أو ريحه تنجس، يعني تقول نجس، فتعرض في الماء المتغير، تعرض في الماء المتغير بالنجاسة، فالرواية الأولى تقول لم يتنجس طاهر، الثاني تقول تنجس. لكن رواية ثالثة وهي رواية سمعة تقول إذا كان المجنب قد أدخل يده في الإناء فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء من المني، هاي تدل على انفعال الماء القليل بمجرد الملاقات. طلعنا أحد المتعارضين من وجه عموم خصوص، طلعنا من مورد التعارض، أخرجنا مورد الافتراق من الرواية الثانية عنها، إذن ستكون الرواية الثانية وهي الماء إذا تغير لونه أو طعمه تنجس، موردها هو الماء الراكد الكر، فتكون أخص من الرواية الأولى. هنا عملنا بالأدلة الثلاثة، هنا أيضا عملنا بالأدلة الثلاثة، فهذا دليل للمرجى النائيني أنه نظرية انقلاب النسب عمل بالأدلة الثلاثة، بينما قاعدة رفض انقلاب النسب لم نعمل بدليلين، إما بهما جميعا كما في مورد التعارض والتباين أو في مورد العموم والخصوص، لم نعمل بهما وعملنا بالخاص فقط وفي العامين في غير مورد الاجتماع. هذا دليل للسيد الخوي والمزج النائمي، تأتي مناقشته غدا إن شاء الله.